بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه في فوائد في الألفاظ من آخر معجم المناهي اللفظية، قال: قولهم نازعت أقدار الحق بالحق للحق، نازعت أقدار الحق بالحق للحق. قال: من أقوال الشيخ عبد القادر الجيلاني، وقد وجه معناها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أعطنا المجلد الثامن من مجموع الفتاوى. قوله نازعت أقدار الحق أي ما يقدره الله عز وجل على العبد، فالحق هو الله. بالحق أي بما أمر الله به من الصبر وما استحب من الحمد والثناء والرضا، للحق أي لأجل الله سبحانه وتعالى. يكون التوجيه على نحو من هذا، وهذا إن كان قد يوجه كما ذكر المؤلف نقلا عن شيخ الإسلام، لكن يا إخوة، العبارات المنقولة عن بعض المشايخ الذين عندهم تصوف أو ما يؤخذ عليهم عبارات بعضها لا يسلم من القلق، ومن كذلك أيضا شيء من التكلف أو السجع أو نحو ذلك مما يجعل الناس يحتارون في مثل هذا، ثم يعمد بعض أهل العلم إلى توجيه كلامهم إحسانا بالظن فيهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وقد سئل كما في المجلد الثامن صفحة 547 عن قول الشيخ عبد القادر نازعت أقدار الحق بالحق للحق، فقال شيخ الإسلام أجاب: الحمد لله. قال: جميع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره، وقد أمرنا الله سبحانه أن نزيل الشر بالخير بحسب الإمكان، ونزيل الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة والمعصية بالطاعة من أنفسنا ومن عندنا، فكل من كفر أو فسق أو عصى فعليه أن يتوب، فإن كان ذلك بقدر الله فعليه أن يأمر غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر بحسب الإمكان، ويجاهد في سبيل الله، وإن كان ما يعمله من المنكر والكفر والفسوق والعصيان بقدر الله. ليس للإنسان أن يدع السعي فيما ينفعه الله به متكلا على القدر، بل يفعل ما أمر الله ورسوله، كما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص على ما ينفعه، والذي ينفعه يحتاج إلى منازعة شياطين الإنس والجن ودفع ما قدر من الشر بما قدره، ما قدر من الشر بما قدره الله من الخير، أو ما قدر من الشر بما قدره الله من الخير، وعليه مع ذلك أن يستعين بالله، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن يكون عمله خالصا لله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، وهذا حقيقة قولك إياك نعبد، والذي قبله حقيقة وإياك نستعين، فعليه أن يعبد الله بفعل المأمور وترك المحظور، وأن يكون مستعينا بالله على ذلك، وفي عبادة الله وطاعته فيما أمر إزالة ما قدر أو ما قدر من الشر بما قدر من الخير، ودفع ما يريده الشيطان ويسعى فيه من الشر قبل أن يصل بما يدفعه الله به من الخير. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال: كما يدفع شر الكفار والفجار الذي في نفوسهم والذي سعوا فيه بالحق كإعداد القوة ورباط الخيل، والذي سعوا فيه بالحق أي يدفع بالحق كإعداد القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ورباط الخيل وكالدعاء والصدقة اللذين يدفعان البلاء، كما جاء في الحديث إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض، يعتلجان أي تعاركان، والحديث أخرجه الحاكم وضعفه الذهبي. نعم أخرجه الحاكم وفيه نعم راو مجمع على ضعفه. انظر كلام الشيخ الألباني على هذا الحديث، قال: فالشر تارة يكون قد انعقد سببه وخيفا فيدفع وصوله، فيدفع الكفار إذا قصدوا بلاد الإسلام، وتارة يكون قد وجد فيزال، ويبدل السيئات بالحسنات وتبدل السيئات بالحسنات، وكل هذا من باب دفع ما قدر من الشر بما قدر من الخير، وهذا واجب تارة ومستحب تارة. فالذي ذكره الشيخ رحمه الله يعني عبد القادر هو الذي أمر الله به ورسوله، والمقصود من ذلك أن كثيرا من أهل السلوك والإرادة، أهل السلوك طريق مضي في طريق، في الطريق هذه عبارات تطلق على المتنسك على شيء من التصوف، والإرادة أي إرادة وجه الله، لكن هذه مما شهر عن الصوفية، وكل مؤمن لله عز وجل صالح عابد متقي فهو من أهل الصراط المستقيم والإرادة الصحيحة. قال: يشهدون ربوبية الرب وما قدره من الأمور التي ينهى عنها، فيقفون عند شهود هذه الحقيقة الكونية، أي كثير من الصوفية يقفون عند توحيد الربوبية، يشهدون الحقيقة الكونية، ويظنون أن هذا من باب الرضا بالقضاء والتسليم، وهذا جهل وضلال. إذن قوله والمقصود من ذلك أن كثيرا من أهل السلوك والإرادة، أي من المتصوفة، يشهدون ربوبية الرب، أي يتفكرون فيها ويقفون عندها، وما قدره من الأمور التي ينهى عنها فيقفون عند شهود هذه الحقيقة الكونية، ويظنون أن هذا من باب الرضا بالقضاء والتسليم، أن هذا من باب التسليم، وهذا جهل وضلال قد يؤدي إلى الكفر والانسلاخ من الدين، فإن الله لم يأمرنا أن نرضى بما يقع من الكفر والفسوق والعصيان، يعني أدى بهم الأمر إلى الجبر، أنهم رأوا أن الناس مجبورون، وأن هذا الذي وقع الناس فيه هم قد جبرهم الله عليهم، قدره عليهم، يقفون عند شهود هذا فيرضون حتى يرضى أحدهم بالكفر ويرضى بالفسوق. لماذا؟ قال: قد قدره الله. ولهذا قال شيخ الإسلام: وهذا جهل وضلال قد يؤدي إلى الكفر والانسلاخ من الدين، فإن الله لم يأمرنا أن نرضى بما يقع من الكفر والفسوق والعصيان، بل أمرنا أن نكره ذلك وأن ندفعه بحسب الإمكان. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لو كان الوقوف عند الحقيقة الكونية وأن هذا منكر قد وقع، ووقع بإذن الله على هذه الطريقة، طريقة أهل السلوك والإرادة أو كثير منهم، وقع بإذن الله، إذن لماذا ننكره؟ نرضى ونسلم، استسلم للأمر الواقع ونرضى ونسلم، فهذا ضلال ومخالفة للأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا حديث من؟ حديث من هذا؟ حديث أبي سعيد. من رواه؟ مسلم، رواه مسلم. قال: والله تعالى قد قال: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال: والله لا يحب الفساد، فكيف يأمرنا أن نرضى لأنفسنا ما لا يرضاه لنا؟ وهو جعل ما يكون من الشر محنة لنا وابتلاء، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. هذا الذي قدره الله مما يكون في الكون من كفر وفسوق وفتن، هذا جعله الله ابتلاء وامتحانا للناس، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يختبر صبرنا. وقال تعالى بعد أمره بالقتال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليبلو بعضكم ببعض. لو شاء الله عز وجل لما ترك على الأرض من الكافرين ديارا ولا أهلكهم واستأصلهم، ولم يكن في الأرض إلا المؤمن التقي والعابد الطائع البر، ولكن الله يختبر عباده فيمتثلون أمره حين يأمرهم بأوامر من أمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد في سبيل الله وإقامة الحجة على الناس ونشر العلم والخير، أم يتركون ذلك ويرضخون ولا يبالون بأوامر الله. لهذا قال: ولو شاء ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. قال: وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا حديث من؟ حديث من يا محمد؟ حديث من؟ أحمد؟ نعم، حديث مشهور. لو قلت لكم أتيه بالرواية المشهورة عجبا لأمر المؤمن، حديث صهيب رضي الله عنه رواه مسلم. قال: فالمؤمن إذا كان صبورا شكورا يكون ما يقضي عليه من المصائب خيرا له، وإذا كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مجاهدا في سبيله كان ما قدر له أو قدر نعم ما قدر له من كفر الكفار سبب كان ما قدر له من كفر الكفار سببا للخير في حقه. قال: وكذلك إذا دعاه الشيطان والهوى كان ذلك سببا لما حصل له من الخير، فيكون ما يقدر من الشر إذا نزعه ودافعه كما أمره الله ورسوله سببا لما يحصل له من البر والتقوى وحصول الخير والثواب وارتفاع الدرجات. فهذا وأمثاله مما يبين معنى هذا الكلام والله أعلم، يعني معنى قوله: نازعت أقدار الحق بالحق للحق، أي لأصل إلى الحق. نازعت أقدار الحق، أقدار الله بالحق، أي بما أمر الله للحق، أي لأصل إلى الحق. لكن العبارة كما قلنا بعض العبارات نعم فيها ما تحتاج فيه إلى تنبيه، وإن كان معناها قد يكون لها معنى صحيح. في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 6764 ذكر حديث: لا ينفع حذر من قدر، والدعاء ينفع ما لم ينزل القضاء، وإن البلاء والدعاء ليلتقيان بين السماء والأرض فيعتلجان إلى يوم القيامة. قال: ضعيف جدا. ثم ذكره من عند البزار في سنده إبراهيم بن خثيم متروك. قال أبو زرعة: منكر الحديث، حديث عن أبي هريرة. قال الهيثمي: رواه البزار وفيه إبراهيم بن خثيم وهو متروك. رواه البزار والحاكم وغيرهما من طريق زكريا بن منظور عن عائشة، أي بسنده عن عائشة: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وفي سنده زكريا بن منظور. قال الحاكم: صحيح الإسناد. قال الذهبي متعقبا: زكريا مجمع على ضعفه. نعم. قال الألباني رحمه الله: كذا قال، وهو مردود بقول الهيثمي، وثقه أحمد بن صالح المصري وضعفه الجمهور. قال الشيخ الألباني رحمه الله في زكريا بن منظور: ووثقه ابن معين في رواية كما في التهذيب. وقال الذهبي في المغني: ضعفه جماعة. وقال النسائي: وقال ابن معين: ليس بثقة. وأما في الكاشف فاكتفى بقوله: لينه أحمد. ونحوه قول الحافظ في التقريب: ضعيف. وأما في التلخيص الحبير فقال عقب الحديث: وفي إسناده زكريا بن منظور وهو متروك. إذن حديثان، كل حديث في سنده متروك: الأول عن أبي هريرة عند البزار في سنده إبراهيم بن خثيم، والثاني عن عائشة عند البزار الحاكم أيضا وفي سنده زكريا بن منظور، متروكان. وذكر له ابن عدي في الكامل أحاديث هذا أحدها، ثم قال: ليس له أحاديث أنكر مما ذكرت، وله غيرها غرائب، وهو ضعيف كما ذكروا، إلا أنه يكتب حديثه، أي يكتب حديثه للاعتبار. وقال ابن الجوزي في العلل إلى المتناهية حديث لا يصح. قال يحيى عن ابن معين: زكريا ليس بثقة، وقال الدارقطني متروك. ثم نبه فقال: قوله لا يغني حذر من قدر قد صح موقوفا عن ابن عباس، لا يغني حذر من قدر صح موقوفا عن من؟ عن ابن عباس. والمرفوع مخرج في الضعيفة برقم 5448. وقوله الدعاء يرد القضاء ثبت مرفوعا عن ثوبان، مخرج في الصحيحة برقم 154. إذن الدعاء يرد القدر حديث ثوبان في الصحيحة، ولا يغني حذر من قدر أثر عن ابن عباس صح موقوفا ولم صح مرفوعا. وأما الحديث بطوله لا ينفع حذر من قدر، والدعاء ينفع مما لم ينزل، ينفع ما لم ينزل القضاء، وإن البلاء والدعاء يلتقيان بين السماء والأرض فيعتريجان إلى يوم القيامة. قال الألباني رحمه الله: ضعيف جدا. نكتفي بهذا في درس اليوم، وإن شاء الله تعالى لعلنا غدا في هذا الوقت نقرأ بعض ما يتعلق ببدع الصوفية أو غيرهم من الناس في شهر رجب، نقرأ طرفا من ذلك لننبه الناس على بعض المحدثات التي قد يتسارعون فيها، ولنستذكر بعض المعلومات في هذا الشأن. والله تعالى الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.